بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله على عباده المؤمنين أن يجتمعوا على طاعة الله وذكره وعلى تدارس كتابه وآياته وتلاوة القرآن وتفسير معانيه والتدبر لما فيه، فإن هذا من أعظم نعم الله على العباد الذين من الله عليهم بالإسلام والإيمان. وما هذا الجمع المبارك والمكان الذي هيئت فيه هذه المحاضرات إلا سبب من أسباب الخير، سبب وأسباب التوفيق وأسباب الهداية، فجزى الله القائمين على هذه المحاضرات خير الجزاء، وشكر الله سعيهم وبارك في جهودهم، وجعل كل ما يبذلون في موازين حسناتهم يوم يلقونه. إخواني المؤمنين، إن الله عز وجل أنزل القرآن وجعله هدى وجعله نورا وجعله حياة وجعله روحا، فهو العروة الوثقى وهو حبل الله العظيم، من استمسك به واعتصم به نجا وأفلح، ومن خالفه وأعرض عنه زل وهلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا رجع المؤمنون إلى كتاب الله وتدبروه وعملوا بما فيه أفلحوا وسعدوا ونجوا في الدنيا وفي الآخرة. ألف الله بين قلوبهم، وأزال الله الشحناء والضغناء فيما بينهم، وكشف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، لأن هذا القرآن العظيم فيه أسباب الفلاح كلها، فلا يوجد سبب من أسباب الفلاح والتوفيق إلا باتباع القرآن وتعلم معانيه والعمل بمضمونه. وإذا علم المؤمن هذا فليتدبر مثل هذه الآية التي في سورة الأحزاب والتي نحن بصددها في هذه الليلة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآيات الكريمات في سورة الأحزاب جاءت في سياق ذكر ما حصل في تلك الغزوة، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. ولو قرأنا أوائل هذه الآيات حتى نربط المعاني بعضها ببعض: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا ليس للصحابة فقط، إلى هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة المؤمنون يذكرون تلك النعمة: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود غطفان وهوازن وقريش بقضها وقضيضها واليهود والنصارى، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم، يعني المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو هجم على المدينة، لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. قيل لهم أشركوا أشركوا، قيل لهم كفروا كفروا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. اربط هذا بالعهد الذي سيأتي في آية التي سنشرحها. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل من ذا الذي ينصركم من دون الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هؤلاء المنافقون والمخذلون أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إذن على المسلمين أن يعرفوا أن أخطر خطر عليهم هم المنافقون. هؤلاء يخذلونكم وقت الفتنة، يخذلونكم وقت الحاجة، هؤلاء يكيدون لكم. والنفاق هو أصل البدع، فالمبتدعة المخالفون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الخارجون عن شرع الله وخارجون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهم من النفاق بمقدار ما خرجوا به عن السنة، بمقدار ما عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاندوا الكتاب والسنة وأصروا على باطلهم. فهؤلاء المبتدعة الضلال فيهم من النفاق بمقدار ما فيهم من هذه المخالفات. فهذا شأن النفاق وأهله في كل وقت وحين. ولذلك يعني حتى نربط، تجدون الأمة الإسلامية في أحلك الظروف الصعبة يكون المبتدعة رؤوسهم أشد الناس على المسلمين، أشد الناس فتنة على المسلمين، وأشد الناس دلالة للشر على المسلمين، وأشد الناس خيانة لولاة الأمور، وأشد الناس خيانة للوطن، لأن بدعهم تأمرهم بالخيانة وتأمرهم بالغدر وتأمرهم بأن يتحقق مصالحهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن بائكم. ليسوا منكم، ما هم منكم ولا شيء، ما دخلنا، لا احنا من أهل البلد، ولا يتبرعون منكم. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم قال الله عز وجل، وهذا أصل في هدم البدع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. اربط بين النفاق وبين البدعة، واربط مع هذه الآية، تجد أن الإيمان هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة في كل الأمور صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز للإنسان مهما كان، لا يجوز له أن يقول أنا أخرج عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يسعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز للمسلم أن يقوله، لا الغني ولا الفقير، ولا التاجر ولا الحقير، ولا الأمير ولا أصغر واحد من المسلمين. كل مسلم يقول أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسوتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدوتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شيوخ الضلالة وشيوخ البدعة فلا أقتدي بهم ولا أنظر إلى أفعالهم، إنما أنظر إلى ما قال الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن المؤمن بالله واليوم الآخر حقا يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نقص إيمانه ينقص تأسيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، والذي وقع في النفاق يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم شعر أم لم يشعر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عند الشدائد هم أثبت الناس، عند اهتزاز الأمور وظهور الفتن هم أربط الناس جأسا، أعظمهم توكلا، أصدقهم إيمانا، لا يتضعضعون ولا يتزعزعون ولا يتخلون عن مبادئهم ولا يتخلون عن عقيدتهم، بالعكس صار ما رأوا من تكالب الأعداء والكفار عليهم زيادة في إيمانهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب يعني أحزاب الكفر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فوجود هذه الفتن يا سبحان الله جعلت هؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام جعلتهم يظهرون الكفر ويظهرون البراءة من المسلمين ويظهرون الخيانة لوطن الإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت هؤلاء الصادقين يزداد إيمانهم ويقوى يقينهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا الدليل الصريح على مذهب أهل السنة وجماعة في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا من الأقوال الباطلة الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة. فالإيمان يزيد كما قال الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهنا قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهم قبل لم يكن إيمانهم مثل ما كان بعد، بل زاد. وهذا دليل على ما قلته قبل قليل أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقوله فاسد مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة المحمدية. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا هذه الأحزاب وهذا التكالب على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة الإسلام ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. الحمد لله رب العالمين. لقد ظهر يوم الأحزاب، ظهر الإيمان كما نجم النفاق. ظهر يوم الأحزاب نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم حفر الخندق مع الصحابة، وكان وهو يحفر الخندق قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة ربط حجرا على بطنه حتى يهدأ الجوع في بطن كل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحفر معهم ويرتجزون رجزا، يقولون ينشط بعضهم بعضا، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن يريد فتنة أبينا أبينا أبينا. يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا وإن يريد فتنة أبينا. الله أكبر. فعرضت للصحابة كدية، حجر شديد، فجاء فحاولوا في هذا الحجر، صعب عليه، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فضرب الحجر فبرقت بارقة، فبشرهم صلى الله عليه وسلم بكنوز قيصر، ثم ضربه ثانية فبرقت بارقة، فبشرهم بكنوز كسرى. فقال المنافقون عجبا لهذا الرجل، نحن الآن لا نخرج من بيوتنا من شدة الخوف ومحاصرون في المدينة، وهو بشرنا بكنوز قيصر وفارس، الروم وفارس. فالمؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله، وإيش؟ وصدق الله ورسوله. 7 سنوات أو 8 سنوات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي كنوز كسرى وقيصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تأتي إلى المدينة. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمنون هؤلاء ثبتوا على الحق، وهذا هو الواجب على أهل الإسلام في هذه الأعصار، أن يثبت الإنسان على الحق ويثبت على الإيمان ويثبت على الإسلام ويثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتضعضع ولا يضعف ولا يتخاذل ولا يخاف. الدين منصور، الدين ظاهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظاهر بأمر الله وقدرته وتوفيقه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والخوف علينا مو على الدين، الدين سينصره الله، لكن الخوف علينا أن نتخاذل نحن وننهزم نحن، وإلا هذا الدين نصره الله وسينصره وسيظهره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فيا أهل الإسلام أحسنوا الظن بالله وثقوا بوعده وتمسكوا بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقفوا وقفة حازمة أمام الأهواء والانحرافات والضلالات والشبه، شبه الملاحدة وشبه المنصرين وشبه سائر المشبهين المغيرين لدين الله عز وجل، حتى نكون نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقف وقفة يسيرة مع الألفاظ في هذه الآية الكريمة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العهد الذي عاهدوا الله عليه مر معنا في الآيات، لما تلونا الآيات في أول السورة، سورة الأحزاب، فتبين لنا أن من خلال السياق أن أهل المدينة عاهدوا على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الدفاع عنه والذب عن المسلمين، لكن المنافقين خالفوا ونقضوا العهد وجبنوا وانخذلوا، والمؤمنون الصادقون صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا يعني يتعلق بسبب نزول الآية، لأنها نزلت في جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، عاهدوا الله عز وجل على نصرة دينه. عاهدوا الله عز وجل على نصرة دينه، منهم عثمان بن عفان، ومنهم أنس بن النضر، ومنهم سعيد بن زيد، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، ومنهم طلحة بن عبيد الله، ومنهم مصعب بن عمير، كما جاء في الحديث أن هؤلاء عاهدوا الله أنهم إن لقوا الكفار وأعداء الإسلام لا يصدقون مع الله عز وجل، فصدقوا. فمنهم من قضى نحبه، يعني من قتل شهيدا، وهو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، سيد الشهداء ومصعب بن عمير استشهدوا يوم أحد رضوان الله عليهم، ومنهم من ينتظر يعني لم يمت بعد، وهو قد صدق الله ما عهد الله عليه، ومنهم طلحة بن عبيد الله وعثمان، وكذلك ممن يلحق بالأولين أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو قد صرح في الأحاديث بأن الآية نزلت فيه رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي. فمعنى صدقوا ما عهدوا الله عليه يعني قالوا الصدق اعتقدوه وعملوا به ووفوا به، عاهدوا الله عز وجل على الثبات على الدين، على النصرة، على الصدق في لقاء العدو، فوفوا وصدقوا. وكلا الفريقين أثنى الله عليهم، الذي قتل أثنى الله عليه، والذي ينتظر بعد أثنى الله عليه لأنه صادق. وسيأتي في فوائد الآيات بعض اللطائف التي نستنبطها أو نحاول نتدبر في هذه الآية الكريمة ما نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. فقوله فمنهم من قضى نحبه قيل أجله، يعني مات شهيدا، مات وقد أوفى بعهده، سواء شهيدا أو مات وهو يعني على الحق وعلى النصرة وعلى الصدق وعلى الثبات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله جل وعلا قضى نحبه أي عهده، وفى بعهده الذي عاهد الله عليه، وهذا لا يخرج عن الأول، لأن الأول مثله. فمنهم من قضى نحبه يعني أجله ومات على هذا العهد، ومنهم من ينتظر يعني بقي إلى أمد يعلمه الله عز وجل حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فالنحب في اللغة يطلق على النذر وما يلتزم الإنسان، يلتزم بشيء ويعاهد نفسه على شيء، هذا النحب. ويدخل في النذر غيره مثل العهد، يعاهد على شيء، يواثق على شيء، ويعد بشيء فيصدق في وعده ويصدق في عهده ويصدق في نذره، هذا معنى النحب على القول الثاني اللي هو العهد. والقول الأول أنه الأجل يعني الموت، يموت على الحق، وكلا المعنيين متلازم لأن هذا على العهد ومسكه ووفى به ومات على ذلك، والثاني وفى بالعهد وهو ينتظر أجله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما بدلوا تبديلا، أي لم ينكثوا العهد ولم يغدروا ولم يغيروا، لا الذي قتل شهيدا ولا الذي ينتظر بعد. وأما في سبب نزول الآية فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رواه البخاري في صحيح. وهذا يدل على سبب نزول الآية. وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمي أنس بن النضر سميت به، عم أنس بن مالك أنس بن النضر يقول سميت به، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه، كيف ما يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ فقال أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه لئن أراني الله مشهدا غيرها، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، رضي الله عنه وأرضاه. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين أين، واهل لريح الجنة، واهل لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل، قال فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. قالت أخته عمتي أنس بن مالك يقول عمتي أن الربيع بنت النضر قالت ما عرفت أخي إلا ببنانه يعني بأصبعه. قال فنزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وعز المسلمين بما أصابهم وأخبرهم بما لهم من الأجر والذخر، ثم قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم، قرأ رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وأيضا جاء في السنن سنن الترمذي وابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا موسى ابن طلحة ابن عبيد الله ابن الصحابي الجليل طلحة، قال ألا أضع عندك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه، مع أن طلحة رضي الله عنه لم يقتل يوم الأحزاب ولا يوم أحد، بل بقي حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأن طلحة صدق رضي الله عنه وأرضاه. فيوم أحد لما انكشف المسلمون وشن المشركون عليهم الحملة ثبت طلحة وكان بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يده يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قطعت يده وشلت رضي الله عنه. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة. فهذا الحديث يدل على أن قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ليس الموت فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لطلحة بأنه ممن قضى نحبه وهو لم يمت بعد، إلا أن يقال إن هذا خصيصة ومنقبة لطلحة لم تكن لغيره لشرف دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنقبة أنه حتى قبل موته شهد له بأنه قضى نحبه ووصل إلى هذه المرحلة من الكمال والثبات على الحق وإيجاب الجنة والنجاة من النار، فصدق رضي الله عنه وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة بهذا. ولهذا الإمام مجاهد بن جبر المكي من كبار المفسرين وتلامذة ابن عباس رضي الله عنه يقول في قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه قال عهده، ومنهم من ينتظر قال ينتظر يوما فيه قتال فيصدق في اللقاء. وقال الحسن البصري فمنهم من قضى نحبه يعني موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر يعني ينتظر الموت على مثل ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلا. وقال بعض المفسرين نحبه أي نذره، وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوا كفعل المنافقين. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين ما سمعتم يقولون إن بيوتنا عورة، يرجعون لبيوتهم يتركون القتال. قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقال الله عنهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهذا أيها الإخوة المعنى لهذه الآية الكريمة من جهة الألفاظ وسبب النزول. واتضح لنا أنها نزلت في غزوة الأحزاب لأن سياق الآيات في غزوة الأحزاب، ولكن والله تعالى أعلم من خلال كلام الصحابة أنس بن مالك وغيره ممن قال نرى أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، عرفنا أنهم استدلوا بها على أنها نزلت حتى في من قتل يوم أحد، حتى في من قتل يوم أحد، ومعلوم أن غزوة أحد في السنة الثانية وغزوة الأحزاب في السنة الخامسة بين 3 سنوات، فأحد قبل وغزوة الأحزاب في السنة الخامسة بينها وبين أحد عدة سنوات، فالآية الكريمة نزلت في من قتل يوم أحد كما نص على ذلك أنس، وهي في سياق الآيات التي نزلت في شأن غزوة الأحزاب. وهناك قاعدة مشهورة وهي أنه يجوز تعدد نزول سبب نزول الآية، فيكون يصح نزول سبب نزول يعني لهذا ولهذا. وهناك قاعدة أشهر عند العلماء وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا يعني سوف نستنبط من هذه الآية بعض الفوائد. الفائدة الأولى قوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال، هذا وصف كمال وهذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء بالرجولة، فالرجولة الحقة في الصدق مع الله عز وجل ومع شرعه ودينه. ولو تأملت في القرآن وجدت أن الله وصف من يحبهم بأنهم رجال في هذا الموضع، وفي موضع آخر في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء قد اتصفوا بالرجولة الحقة الكاملة، هذه الرجولة الصادقة التي يحبها الله عز وجل. ليس الرجل هو الذي يعاشر أهله بالفراش، هذا يفعله حتى الحيوانات تفعله، لكن الرجل هو الذي صدق ما عاهد الله عليه، الرجل هو الذي يعمر مساجد الله يسبح لله بالغدو والآصال يحافظ على فرائض الله والصلوات، هذا هو الرجل حقا. ولهذا قال في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا في سورة النور. وهنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين على درجات وأحوال بحسب قضاء الله وقدره، لكنهم إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهم يدخلون في هذا الثناء، سواء من قتل منهم أو من بقي منهم، من مات منهم حتى بغير القتل، من مات منهم وهو على عهد الله وعلى الصدق أو بقي حيا فإنه يدخل في هذا الثناء. ولهذا المؤمن يجاهد نفسه على أن يتصف بهذه الصفة وعلى أن يصدق ما عاهد الله عليه، ولا يكون من أهل التخليط ولا يكون من أهل البدع والنفاق ولا يغير ولا يبدل في دين الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا التعريض بالمنافقين والمبدلين والمبتدعين، التعريض بهم، لأن الله قال وما بدلوا تبديلا، يعني ليسوا مثل أولئك اللي بدلوا، هناك ناس بدلوا تبديلا، أما هؤلاء المؤمنين ما بدلوا تبديلا، ثبتوا على الحق، ثبتوا على الصراط الحق، ثبتوا على الإسلام، ثبتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريض بالمنافقين اللي غيروا وبدلوا وتحولوا عن الدين، خافوا من الكفار على طول تركوا دينهم، تركوا أخلاقهم، تركوا شيمهم، تركوا عقيدتهم. إيش هذا؟ اثبت يا مؤمن، لا تكون مثل هؤلاء الذين بدلوا تبديلا. الفائدة الثالثة أن الوفاء بعهد الله عز وجل هو صفة المؤمن، وأن نكث العهد هو صفة المنافق. وهذا يؤدينا إلى السؤال، ما هو العهد الذي عاهدنا الله عليه؟ اسأل نفسك، والمسلم يسأل نفسه، ما هو العهد الذي عاهد الله عليه؟ أنت عاهدت الله، أنت دخلت في الإسلام، أنت من أهل الإسلام، إما ولدت من بين المسلمين وصرت من أهل الإسلام أو دخلت في الإسلام كغير المسلم يدخل في الإسلام، ما الذي عاهدت الله عليه؟ عاهدت الله على التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عاهدت الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام مرة في عمرك لمن استطاع إليه سبيلا، عاهدت الله على الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، عاهدت الله في قراءتك للقرآن عندما تقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، عهد تعاهد نفسك، عهد قطعته على نفسك، والله جل وعلا يقول في حديث القدسي هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي، لأن العبادة حق الله والاستعانة الله اللي يعينك، فالله يعينك إذا استعنت به، فقولك في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين عهد قطعته على نفسك أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك بالله، فالذي بدل تبديلا الذي يعبد غير الله يستغيث بالأموات ويطلب الحاجات من الأولياء الميتين أو الغائبين، يطلب منهم المدد أو يطلب منهم النصرة أو الشفاء من المرض أو الشفاعة، هذا بدل تبديلا، لأن الله يقول إياك نعبد، وهذا عبد غيره، دعا غيره واستغاث بغيره وصرف حق الله الخالص لغير الله عز وجل، خالف لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، كل المخلوقين كبروا وصغروا لا ليس لهم حق في العبادة ولا ذرة، فالعبادة كلها حق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا عهد قطعته على نفسك، عاهدت الله عليه، فلا تبدل هذا العهد. أيضا مما عاهد المؤمن ربه عز وجل عليه أداء الفرائض، أداء الأمانة اللي تؤمن عليها، والأمانة لو رجعت إلى سورة الأحزاب آخر آية آخر آيات الأحزاب ورجعت إلى كلام المفسرين في الأمانة تعرف أن الأمانة عظيمة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالأمانة تشمل فعل الأوامر واجتناب النواحي، حتى قال العلماء من جملة ما يدخل في الأمانة الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، ما أحد يعلم لكن الله يعلم، فأنت عاهدت الله على الوفاء بشرعه والتمسك بدينه، فإذا أجنبت تغتسل، هذا من الوفاء بالأمانة، هذا من القيام بعهد الله، وبهذا نعرف أن عهد الله واسع، فالتزامك بالإسلام وتمسكك بالإسلام عهد، فيجب أن توفي بهذا العهد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح تفاصيل هذا الشريعة وهو الأسوة والقدوة، فلا يمكن للإنسان أن يدعي أنه هناك طريق إلى الله غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طريق إلى الله ولا طريق يوصل إلى جنة الله ومرضاته إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مسدودة كلها توصل إلى جهنم إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سار عليه واهتدى به وتأسى به صلى الله عليه وسلم أفلح، ومن عاند وركب رأسه وشيخ الطريقة الفلانية وشيخ الطريقة الفلانية وأخذ يقع في البدع ويعاند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه، هو الذي استبدل الهدى بالضلال واستبدل السنة بالبدعة واستبدل الحق بالباطل. فقوله تعالى وما بدلوا تبديلا يدل دلالة واسعة على خطر الإلحاد والكفر والشرك وعلى خطر النفاق وعلى خطر الردة وعلى خطر الابتداع في الدين، فالذين ادعوا الإسلام ثم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته ارتدوا قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قاتل أهل الردة حتى أذعنوا ورجعوا إلى الحق، ومن أصر منهم قتل على ضلالته وعلى ردته. هؤلاء بدلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم فسيرى إيش اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمحدثين في الدين من قديم بدلوا، ولهذا جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحوض حتى يجاء برجال يريدون علي الحوض، فإذا أرادوا الشرب ردتهم الملائكة وطردتهم الملائكة، فأقول صيحابي، يعني عرف أنهم يعني يظهرون الإسلام، لأن علامة المسلمين يوم القيامة هي آثار الوضوء، إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجي من آثار الوضوء، فعرفهم بسيماهم لأنهم يظهرون الإسلام، فيطردون من الحوض، يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أصيحابي، يعني هذا من أمتي، فتقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، اللهم صل وسلم عليه. إذن هؤلاء اللي بدلوا يدخل فيهم أهل الردة، ويدخل فيهم أهل النفاق، ويدخل فيهم أهل البدع اللي خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاندوها، فيطردون من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الحق صادق مع الله ديدنه وهجيراه وعظم أمره ماذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الصحيح ويترك الضعيف والموضوع المكذوب. إذا عرف السنة تبعها، لا يتبع الأهواء والبدع يحذر منها. أما الذي يعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لأجل الهوى وأجل الجاه أو أجل المال أو أجل أغراض الدنيا يعاند السنة المحمدية ويصر على البدع، هذا يخشى عليه أن يطرد، لأنه يدخل في عموم قوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا بعدك، فمعناه الذي أحدث بعده وغير الدين وابتدع أشياء من عنده أو من عند شيوخ الضلالة أو شيوخ أخطأوا، وإن كانوا ليسوا شيوخ ضلالة لكن أخطأوا في الرأي، فالذي يتبعهم ويخالف السنة يخشى عليه من هذا. وفي الحديث هذا فائدة ترد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. هناك بعض الضالين والمنحرفين يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا كذب على الشريعة وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن يقول الله عز وجل في سورة الأعراف قل لا أقول لكم نعم، قل لا نعم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول الله سبحانه في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وفي السنة نعم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، في سورة الأنعام هذه. في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ما يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. ولهذا الحديث هذا رد عليهم، يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكيف يأتي الآن بعض الناس ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال الناس كلهم ويعلم أحوال الأمة بتفاصيلها؟ هذا كله مخالف للشريعة وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى الله عز وجل بهذا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا. مرة من المرات، هذا الحديث في صحيح مسلم، كانت جارية تلقي قصيدة فقالت ضمن القصيدة كلمة، قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا وقولي غيره، هذا غلط. رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الآن يأتي من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هذا والله بدل وخالف الدين وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وعاند. فالمؤمن يثبت على الحق، ما يتبع هذه الأهواء الضالة والعقائد الفاسدة. ومن فوائد هذه الآية ذم التبديل وذم التحريف وذم التغيير، وهذا وقع فيه أهل البدع قديما وحديثا، فإنهم يحرفون النصوص ويبدلون الشريعة ويغيرون شرع الله عز وجل. فالشرع عندهم تبع لأهوائهم، فما وافق أهواءهم أخذوا به، وما خالفها بدلوه وغيروه وحرفوه. والله عز وجل ذكر أن هذا صفات اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. وفي هذه الآية الكريمة أيضا من الفوائد تحريم نكث العهود والمواثيق، ولهذا يعني نرد بهذا على الخوارج الذين يكفرون حكام المسلمين ويأمرون بالخروج عليهم والثورات والفتنة، ويرون نقض العهود والمواثيق مع غير المسلمين، فهذا ليس من الدين، لأن نقض العهود والمواثيق محرم في الشريعة بنص القرآن وبنص السنة المحمدية. حتى في شأن القتال قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والآيات في هذا كثيرة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة أنه وقع الصلح مع كفار قريش، صلح الحديبية. ومعلوم أن كفار قريش هم الذين قتلوا سمية وياسر والدي عمار، وعذبوهما في الله، وعذبوا بلال، وعذبوا الصحابة، ومع ذلك وقع معهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح لحاجة المسلمين لذلك. فلما خرج أبو بصير وأبو جندل ومن معهم من مكة مسلمين مهاجرين، فلما أبو جندل في وقت الصلح جاء في وقت الصلح، وأبو سهيل كان مشرك، فقال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه ابني أبو جندل، ترد لنا. كان مقيد وجاي يزحف يرسف في قيوده. فقال أبو جندل: يا رسول الله، يفتنوني عن ديني، عذبوني في الله كذا، ترجى أنهم ما يردونه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي، اسمح لي يعني هذا المرة. قال: ما أنا بمجيزه، سهيل مندوب المشركين، ما أنا بمجيزه. قال: بلى أجيزه. قال: ما أنا بمجيزه. قال: إنا لم نقضي العقد بعد، يعني تونا لازلنا في الكتابة في بداية الشروط، أجيزه لي. قال: ما أنا أجيزه، إذا ما بيننا شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك فرج ومخرج. وما استقبله ورجعه. وأبو بصير لما وصل للمدينة بعد الصلح بمدة، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه. هذه كلمة يعني تحتمل الإعجاب، أو تحتمل أيضا الحذر، تحتمل التنبيه، تحتمل عدة معاني. ويل أمه، مسعر حرب، يعني لو أن حنا دخلنا معنا كنت تصير حرب بيننا وبينك، وفار قريش بيقولون: أنتم إيش خالفتم الشرط اللي يجي من عندنا، ما تستقبلونه. وإلى أمه، مشعر حرب، لو كان له رجال، يعني لمح النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو رحت بعيدا عنا وعندك رجال ما أعلن منك، ما دخلت تحت حكمنا ودولتنا. فجاءوا يطلبونه وسلم له، قالوا لكم إياه، وراح قتل اللي جاءوا، قتل اللي المشركين الذين قدموا لأخذه وهرب. هذا القتل لا يلام عليه ولا يحاسب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دولة المسلمين. لماذا؟ لأنه بحكم العهد والصلح استلمته أنتم، أنا ما لي دخل فيه وليس تحت سيطرتي، ولو داخل تحت حكمي حتى تعاسبون عليه. فذهب أبو بصير رضي الله عنه ومن معه إلى السيف البحر، وصار يتجمع إليهم من أسلم من مكة حتى صار لهم شأن، وصاروا يغيرون على القوافل المشركين، حتى جاء كفار قريش يترجون من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستقبلهم يكف، وأنهم سامحين أنه يأخذهم. الشاهد من هذا أن أبا بصير وأبا جندل ومن معهم لم يمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح، ولم يمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، ولم يمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال من المدينة. كل هذا وفاء بإيش؟ بالصلح والعهد. فالعهد الذي يكون بين المسلمين مع غير المسلمين يجب الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناهم. إذا دخل مسلم ديار الكفار بتأشيرة، هذا بمنزلة العهد، فيجب عليه الالتزام بما لا يخل بهذا العهد، ولا يجوز له أن يتصرف بتصرف يخل بالشروط والعقد الذي وقعه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لو واحد من المشركين المحاربين، ليس المعاهدين، المحاربين، يعني مثل إسرائيل بالنسبة لنا دولة حرب، لغالب الدول العربية دولة حرب ما بيننا وبينها صلح، لو واحد من المشركين قال أنا أطلب منك الأمان، الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك إيش؟ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني رده قل له ارجع ولا يلزمنا الأمان بعدما ترجع إلى جماعتك وربعك. فانظر إلى عظمة الإسلام واحترامه للعهد والمواثيق. هذا بسببه دخل الناس في دين الله أفواجا، لما رأوا نقاء الجهاد وصفاء الإسلام وصراحته ووضوحه ورحمته، عرفوا أن هذا دين الله فأحبوه ودخلوا فيه أفواجا. أما الظلم والغدر ونكث العهود ونقضها فهذا ليس من الإسلام في شيء. ولهذا جر علينا بعض الناس مصائب جروها على المسلمين بتصرفات لا تمت للإسلام بصلة، وقد حذر منها علماؤنا، حذروا من طريقة الخوارج وما هم عليه من غلو وخروج عن جماعة المسلمين وأئمتهم. فالواجب على المسلمين أن يوفوا بالعهد بمعناه الشامل. أيضا من فوائد هذه الآية أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل يبتلي العباد ليظهر الصادق من الكاذب، فالابتلاء سنة ربانية ليميز الله الخبيث من الطيب. وأنت عليك أن تسأل الله العافية ولا تستعجل لقاء العدو، لا تقول أنا أريد البلاء حتى يظهر إيماني، لا، اسأل ربك العافية واسأل ربك الثبات على الحق. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن فوائد هذه الآية أن من أعظم أخلاق المؤمنين الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والصدق هنا مع الله عز وجل، وهو أعظم أنواع الصدق ويشمل الصدق بجميع أنواعه الأخرى. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أعظم الثواب للصادقين ما ورد في سورة المائدة آخرها، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق يكون مع الله عز وجل ومع النفس ومع الناس. فالصدق مع الله عز وجل بأن تتمسك بشرعه ودينه وأن تثبت عليه. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى في جميع أحوالك. ولهذا يعود هذا الأمر إلى مراقبة الرب سبحانه وتعالى واستشعار مراقبة الله. فالمسلم إذا خلى بنفسه وجلس مع نفسه عليه أن يكون صادقا مع الله عز وجل، وهذا من أسباب توفيق الله له في جميع أموره. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالصادق مع الله عز وجل ينجيه الله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كما دلت هذه الآية الكريمة أيضا على أن من أخلاق المنافقين عدم الوفاء بالعهد والكذب، لأن إذا كان من أخلاق المؤمنين الصدق فمن أخلاق المنافقين الكذب والخيانة والغدر ونكث العهود والجبن، ما عندهم شجاعة على قول الحق والثبات عليه، والفرار وعدم المواجهة، هذا من أخلاق المنافقين. وفي هذه الآية الكريمة ممكن أن نستنبط منها فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن هؤلاء أثنى الله عليهم بهذا. الآية الكريمة نزلت على الصحابة وفي شأن الصحابة، فهم المؤمنون وهم أعظم الناس حظا ونصيبا من هذه الآية الكريمة، ثم التابعون لهم بإحسان. فإنهم رضي الله عنهم نصروا الإسلام ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا على الحق، وهذا يدلنا على أن من سبهم أو أبغضهم أو عاداهم أنه منافق وليس بمؤمن. فمن سب الصحابة رضوان الله عليهم الذين مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم وأحبهم ورضي عنهم، من عاداهم وأبغضهم وسبهم فهو منافق زنديق، كما قال العلماء وكما ذكر الله في كتابه في سورة الحشر وفي سورة التوبة وفي سورة الفتح. ففيها آيات تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم. قد يستفاد من هذه الآية الكريمة بقاء الطائفة المنصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذا يعني قد يستنبط منه أنه لا يزال في المؤمنين الصادقين الذين صدقوا مع الله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا يزالون على الحق وعلى منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج الصحابة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يأذن الله عز وجل في آخر الزمان بقبض أرواح المؤمنين، فيرسل الله الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فما يبقى على الأرض مؤمن. وإلا لا يزال في المؤمنين ولله الحمد الطائفة المنصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالذي حمل الراية محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ذلك الجيل الفريد، جيل الصحابة، ثم من بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حمل الراية والخلافة أول خليفة، وسار معه الصحابة رضوان الله عليهم، علماءهم وفقهاءهم وعبادهم وصالحهم، كلهم صالحون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا صالح التابعين. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حمل الراية ونشر الله به الإسلام، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه صدق ما عهد الله عليه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صدق ما عهد الله عليه هو ومن معه من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد علي رضي الله عنه تولى الأمر الحسن مدة يسيرة، ثم تنازل رضي الله عنه وأرضاه وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، وتنازل بالخلافة إلى معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عن جميع الصحابة، نحن نحبهم ونتولاهم، هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الذين قاموا بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من تحتهم من بطانتهم وأعوانهم وإخوانهم كلهم مؤمنون صالحون صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى انتشر الإسلام وظهر الإسلام وظهر نور الله. ثم بعد معاوية تولى من تولى من ملوك المسلمين وحكامهم، قد تحدث بعض الكبوات وقد تحدث بعض الأمور، لكن لا يزال في المؤمنين الطائفة المنصورة من الأمراء الصالحين والعلماء الصادقين الراسخين في العلم المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء وقت الأئمة الأربعة ومن بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم، حدث أحيانا للمسلمين بعض الزلازل والفتن والأمور العظيمة، لكن الله نصر دينه وأظهره. ووقت الفتن مثل ما حصل للإمام أحمد بن حنبل يوم المحنة، جاء أهل البدعة يريدون نشر البدعة واستعانوا بالحاكم، حاولوا ينشرون البدعة، فصبر المسلمون على الحق وصبر العلماء على الحق، ما ينازعون على سلطة ولا ينازعون على دنيا، بل يأمرون الناس بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة ويحذرونهم من البدعة. ولذلك أهل السنة هم أصدق الناس، أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة هم أصدق الناس مع مجتمعاتهم مع ولاة أمورهم، هم أرحم الناس بولاة أمرهم ومجتمعاتهم، صبروا على الحق حتى نصرهم الله عز وجل في وقت المتوكل رحمه الله الذي نصر السنة وأظهر السنة وأخمد البدعة، ثم من بعده من الخلفاء، وهكذا حتى جاءت الأمور واشتدت، وهناك علماء كبار حقيقة يضيق الوقت عن ذكرهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، علماء سنة وتوحيد، علماء ردوا على أهل الباطل، ردوا على الملاحدة، ردوا على النصارى، ردوا على المنافقين، ردوا على المبتدعين بشتى أنواع البدعة، قاموا بدين الله ونصروه. ومن أواخرهم في هذه الأزمان المتأخرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من علماء المسلمين، قاموا بنصر الدين ونصر الدعوة ونصر التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، بدل ما كانوا يتقربون للأشجار ويعبدون الأحجار ويذهبون لأصحاب القبور يستغيثون بالموتى، قال هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا الشرك بالله، أخلصوا العبادة لله، فانتفع به كثير من الناس. والحمد لله ليس هو وحده، بل علماء في الهند وعلماء في السند وعلماء في اليمن وعلماء في الشام وعلماء في مصر وعلماء في كل مكان على السنة والتوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله والرد على علماء الشرك وعلماء الضلالة وعلماء البدعة، نشر الله الدين وانتشر الحق وظهر الإسلام وظهرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا، ولا يزال في أمرائنا وأمراء المسلمين وحكامهم لا يزال فيهم بقية خير، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم البطانة الصالحة، ومن حقهم حق ولاة أمورنا علينا أن ندعو الله لهم أن الله يعينهم ويسددهم ويصلحهم ويرزقهم البطانة الصالحة، لا ندعو عليهم ولا نخلع يدا من طاعة ولا نشق عصا الطاعة كما يفعل الخوارج وأهل البدع وأهل النفاق الذين يخذلون ولاة الأمر، بل ينصحونهم ويصبرون عليهم ويكونون معهم ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وبهذا تجتمع كلمة المسلمين وبهذا تقوى شوكة المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين ممن يشملهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونسأل الله أن يجنبنا طريقة أهل الأهواء وطريقة أهل البدع وطريقة أهل النفاق وأهل الضلال، نسأل الله أن يجنبنا طريقتهم وأن يبصرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم من أنصارها ومن أتباعها والمتمسكين بها. اللهم ثبتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا. اللهم ارحم ضعيفنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم جنبهم الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنهم الظلم والطغيان يا سميع الدعاء. اللهم آمنا وآمنهم وآمن المسلمين في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، وأبعد عنا كل فتنة يا ذا الجلال والإكرام، وثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.